إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا أنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أبلغ فإخوتي في الله والذي فلق الحبة وضرب النسمة إني أحبكم في الله وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله وما جعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. ومرة أخرى كيف حال قلوبكم مع الله من وجه مصطفى وأحوال قلبك مع رب إليه؟ كيف حالكم مع الله وكيف حال قلوبكم مع الله؟ بدأنا المرة الفاتت في درس العشاء في إصلاح الحال مع الله. يا ترى هل جربت وبدأت وعملت على أساس أن أنت تقدر توصل لربنا وتقرب منه وتتعامل معه جل جلاله؟ ولا المدرسة الربانية وهذا خبر قدسيتنا وفيه شرح كتاب مختصر من هذه القصيدة. وهذا الدرس الحادي والثلاثون بعد المئة وفيه فصل في بيان الأسباب المهيجة للغضب وذكر علاج الغضب. يقول الشيخ علي رحمة الله: قد عرفت أن علاج كل علة بحسب مادتها وإزالة أسبابها. أيها الأخوة، إن أعرف المشكلة دول الأخوة الأخوة لهم مدوات عندنا والطيبين دول إحنا فرس يقول المتعلمون دين بيحبوا بيتعلموا بيعبودوا ربنا سيد المدرسة المدرسة. عايز أقول إن الإشكال الكبير أوي في تشخيص المرض. والمشكلة يا أخي إن المريض ما يقدرش يشخص مرضه. المريض بيقول أعراض، يعني أنا حاسس إن دماغي مصدعة، حاسس إن بطني بقى في الحتة دي، حاسس إن بيجيني دي كلها اسمها إيه؟ أعراض. بس المرض ده اسمه إيه؟ دي مش صوت المريض، دي صوت التوحيد والطريق سنته هو مشخص المرض ان هو اهم حاجه في التشخيص سبب المرض لان الطبيب اللي يعالج اعراض المرض طبيب فاشل الطبيب لازم يعالج ايه السبب عشان كده دايما بتقول ايه انا بعاني من مشكله اطراف النظر برضه مفتوح بالصور علاجها ايه ويقول لك برد بصرها ماشي بس ايه طبيب ارد بصري ازاي ده موضوعه فعشان اقول ارد بصري ازاي لازم اعرف العله المسببه للمرض العلم المسبب للمرض انت بتبص ليه؟ أول حاجة ضعف توقير الله في بالك لو انت بتعظم الله وتعظم نظر اليه مش هتبص ان يبقى حاطط في قلبك التعظيم والتوقير السبب الثاني ليه؟ اطلاق البصر طغيان الشجره هتقول بس تطلع شجره الواحد قاعد تحت شجره عايز يفكر ويركز العصافير في دماغه عماله دوشه بتشوش فكره فيقول ايه يمسك خشب ويمشي العصافير ويقعد اول ما يقعد العصافير ايه؟ تيجي تاني هي دي الرحمه المشاغل اللي بتصلها فالرحمه ده مش هتخلص الحل الوحيد ايه عشان فشان يأتي الحكم اللي انت داخل بيها الصلاة سيبها مركزة دورة الناس عشان ايه خلينا بقى الكلام عن الموضوع خلصنا موضوع الشهوة عرفنا حاجتين اثنين تعظيم الله وتوقير القلب تعلم ان الله هو اللي يتأسى اثنين حسن مادة الشهوة انك تبطل تفكر وبطل تبص وبطل الموضوع ده تلهيه من دماغك تماما سيبه من دماغك تماما عايز اقول لك ايه وانت سيبه من دماغك موضوع بس انت مش متجوز ده قرار لحد ما ربنا يكرمك وتخلص الليله وتخلص الجيش وتشتغل وتجيب شقه وتفرشها وانت فاكر متجوز يقول سيد قد عرفت ان علمك كل عله بحسب مادتها وازاله اسبابها عايز نعالج الوضع نعمل ايه نشيل السبب فمن اسبابه الوجه والمساء والمعاراة والمضادة والغش وشدة الحرص على فضول المال والجاه وإن أحيانا عقل عدد المرات دي مجرد تعديل المرات دي على العلم وأنا عايز أخد مدرسة المدرسة الربانية وإحنا قاعدين اوعى اسم الحالة دول مرض دي مش عندي دي مش عندي دي مش عندي لا كل اللي عندك لما تنتهي نفسك وتقول لها فضول ازاي تخلص تخلص من نفسك ازاي تخلص من نفسي خلاص فرطان بمدفع يقول ان شاء الله ربع الدنيا اجازه ان شاء الله ربع المال هنقول الناس ان هو خلاص فرطان بمدفع يقول ايه فضول ان شاء الله نمره واحد على هوية النفس اثنين ثمن النفس ثلاثة سوء ظن بالنفس أربعة ظن النفس بالله الأولية خمسة سياسة النفس سوء ظن بالنفس ما تحسنش ظن بنفسك ما تحسنش ما تقولش لا أنا كويس لا أنا أقدر لا أنا أفعل لا اوعى تحسن ظن بنفسك دايما تحسن ظن بالله ودي فعل الصحابة يقولوا عليه سيدنا علي بن ابي طالب بتنفذ المعقول دي الجلالة للصحابة سيدنا علي بن أبي طالب وسيدنا عبد الله بن مسعود وسيدنا عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وعثمان بن عبد الله بن مسعود الثلاثة دول بيقولوا كده بيقول إيه لو أعلم أن الله قبل مني خطوة ما أحببت البقاء في دنياكم بيقولوا كده الثلاثة بيقول لو صحت لي خطوة لكن انا بقى من ضغط خير لي من فضله احب لي من فضله. طيب لما سيدنا علي لو سيدنا علي يقول انا ما اعرفش ان ربنا ادني لاني خطوة يبقى انت تعرف ربنا ادني لاني حاجة شيء عجيب قوي ان انت مضطر عشان كده كتير اقول لك انا بتعجب انت مضطر كده ليه؟ معتقد ايه؟ مغرور بايه؟ ايه اللي عاجبك؟ وايه اللي انت معجب بيه في حياتك؟ وصاير انه قربي، ايه اللي يخليك بتضر بالصبر ده؟ سيدنا علي مبيته ليله الهجره، سيدنا علي ساعطي الميه غدا، رجلا يحب الله ورسوله يحب الله ورسوله، وما ذلك كله لا اعلم. لا لا اصبر ايه سوء الصبر النفس فلما نقرا الامراض دي اوعى تقول لا مش فيه العيد هنا برضو انت العيد هما فيه محاول ما تنسيش منارات حياتك وعلامة المخبز ده اليوم الثاني وعلامة المخبز الذي قد يحب الشهرة وهو لا يشعر يبقى ممكن واحد مخلص ويبقى مراهي مش واخد باله وليه السيد مخلص والله يجتمع في الرجل ايمان ونفاق وايمان وشرك وما يؤمن اكثرهم بالله الا هم مشركون ورياء واخلاص يجتمع فيه
كل المعاني دي تجتمع فيه وتجتمع وتتغير. فالشاهد هنا ايه؟ ان علامة المخلص الذي قد يحب الشرع ولا يشرك، قلنا في درس الضوء ان اخطر حاجة في الامراض القلبية ان الرجل قد يمتلئ منها وهو لا يشرك. ممكن يبقى مليان كبر ومش حاسس انه متكبر. مليان نفاق وهو لا مش تبيان انه منافق. طب الحل ايه؟ اتهام النفس. انا اتهم نفسي ان انا فيا ده وابدا اعالج الامراض دي واحده واحده. اعالج الامراض دي خطوه خطوه. الامراض دي يا جماعه مش بتعالج ببساطه. وعلاجها بياخد يحتاج الى مدد طويله. فاهم شيء في علاج الامراض القلبيه الصبر. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. الصبر لازم صبر. فمن اسبابه العجب. ذكرنا اسباب علاج العجب من كتاب ابن حزم مداواه النفوس. ابن حزم له كتاب جيد اسمه مداواه النفوس. مش موجود؟ موجود وانا بحاول دلوقتي ان انا اهذبه واكتب تعليقات عليه ووزعه عليكم الفيديو نطبعه ان شاء الله. مداواه النفوس بيقول ان ابن حزم قال ان هو نفسه كان بيعاني من العجب وعالج نفسه. فذكر حاجه عجيبه قوي أول مرة أعرفها على قال إن هو كان فإذا أعجبت بعلمك فعلا أنه قد تصيبك علة تفخر بها كل ما تعرف. قال وقد جرى آدابي الحصل معي أنا كده أني أصبت بعلة لبيلة فذهب كل ما كنت احفظ وما استطعت استعادته الا بعد معاناه سنين.
تعتني يا شيخ صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم اللي مرجم ان هو دماغه حلوه وبيحفظ وعنده علم وحفظ القران و اللي مرجم من الامر ده ببساطه ممكن سخنيه ليله يجيلك حمى ليله واحده تضيع كل اللي بالله. ممكن صبع عصبيه تضيع كل اللي بالله. ممكن هم نكهه تنشغل بيه تنسى كل الموضوع اللي في الله. عشان كده بنقول المعجب ودايما المعجب بيبتلى. لازم تبقى عارف دي تماما. معجب بجمالك، معجب بفلوسك، معجب بمكانتك، معجب بعلمك، معجب برشاقتك، معجب اي حاجه انت معجب بيها ايا كانت هتبتلى فيها. لازم يعني تلاقي واحد معجب بقوته وعضلاته وبتاع وهو واقف في وسط الناس يجي واحد يديله على قفاه زين خلاص ايه عملت ايه بقوتك ويجري وراه ما يلحقوش ويحاول يلاقوا الثاني يشنكله ويوقعه الفقر. دايما المعجب كده المغرور بيقع وقعات تنسيه هذا العجب. من اسباب الغضب العجب والمزاح والمباراة والمضادة والغدر وشدة الحرص على فضول المال والجاه. هذه أخلاق رديئة مذمومة شرعا فينبغي أن يقابل كل واحد من هذه بما يضاده فيجتهد على حسن رد الغضب وقطع أسبابه. أما إذا هذا الغضب زي ما قلنا كده اللي سريع الغضب اللي كثير الغضب اللي غضوب هو بيغضب بعد ما يحسم المواد دي كلها برضه بيغضب. إذا غضب بقى يعمل إيه؟ أما إذا هاج الغضب فيعالج بأمور أحدها أن يتفكر في الأخبار الواردة في فضل كظم الغيظ والعفو والحلم والاحتمال كما جاء في البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا استأذن على عمر رضي الله عنه فأذن له فقال يا ابن الخطاب والله ما تعطينا الجزر ولا تحكم بيننا بالعدل. فغضب عمر رضي الله عنه حتى هم أن يوقع به. قال له بعد كل اللي بديه لكم ده ما بديش وعد العدل اللي الناس دي كلها شايفاه وبتشهد به ما بحكمش العدل. فرضي عمر رضي الله عنه حتى هم أن يوقع به فقال الحر بن قيس يا أمير المؤمنين إن الله عز وجل قال لنبيه صلى الله عليه وسلم خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وإن هذا من الجاهلين. فوالله ما جاوزها عمر رضي الله عنه حين تلاها عليه وكان وقافا عند كتاب الله عز وجل. الله عايزك تحفظ الجملة دي وتكتبها على ايدك ما تنساهاش ابدا. كان وقافا عند كتاب الله عز وجل. عايزك تبقى وقاف عند كتاب الله عز وجل. اريدك ايها الرباني يا اخوة يا طلبة المدرسة الربانية عايزك يبقى القرآن نصب عينيك في حياتك يبقى هو محور حياتك. محور الحياة عندك ايه؟ القرآن. القرآن يبقى هو القرآن والقرآن وبس شغلك سالم ومش القرآن انك قاعد تقول اما الله لا 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 القرآن اللي زي ما قلت كذا مرة تنزله على قلبك دواء سلسلة، تنزله على قلبك نقطة بنقطة، كلمة بكلمة، حرف بحرف، آية بآية، واحدة واحدة، وتدور على دوافي دواك ان القرآن يأثر فيك. مش قضية احنا قلنا برضو عشان محدش يفهمني غلط، ان لازم يبقى عندك ختمتين، لازم يبقى بجيبك مصحفين، في مصحفين او مصحفين، في مصحف بتاع التدبر ومصحف بتاع التلاوة. عندنا ختمة اسمها ختمة تجارية بتحصيل الأجر. الخدمة التجارية دي أختم كل يوم مرة، كل يومين مرة، كل ثلاثة مرة، كل أسبوع مرة، كل أسبوعين مرة، كل شهر مرة، ماشي. خدمة تجارية، خدمة تجارية إيه؟ اللي هي الدامين ذلك الزم العلم في الوالدين والتحميل الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين، دي خدمة تجارية. نيتي فيها آخذ عن كل حرف 10 حسنات. خدمة تانية لخدمة التدبر بقى، تخلص بعد ايه؟ زي ما تخلص، زي ما تخلص. انا معاها ابدأ الحمد، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، اقف مع كلمة اعوذ لحد ما ادخل في خندق الاستعادة بالله، اقف مع كلمة الله لحد ما قلبي اذا ذكر الله وجدت قلوبهم من الشيطان وابدأ اعرض بدائل الشيطان وسدها. شوف ابو التحتاح لما سمع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ايه، قال الله تعالى من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا. والصحابه رضي الله عنهم وارضاهم يعني كانوا نقاوة، ربنا جل جلاله اختارهم على عينه لصحبة النبي صلى الله عليه وسلم، عشان كده فهمونا كل حاجة. لما الصحابة قرأ سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، جه الصحابة يقول لسيدنا النبي سؤال همسة استفهام، الله يستقرضنا؟ ربنا طالب مننا القرض؟ ربنا طالب منك انك تسلفه؟ قال نعم. معلش ما تزعلش مني يا محمد يا مجدي، انت سمعت الايه دي كم مره؟ من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ سمعناها كتير ومع ذلك ما جاش على بالك. قال لا، ربنا طالب مني سلف، قال الله يستقرضنا؟ قال اشهدك يا رسول الله اني اقرضت ربي حائطا، وكان له حائط بجوار المسجد فيه 600 نخله. الله اكبر. 600 نخله كانوا ثروه على ايام النبي وثروه النهارده برضه، 600 نخله يعملوا لهم يعني 600 في 1000، 600,000 جنيه، 600 نخلة ثروة. قال ربنا بيستخدمه خلاص أسلفه دي. والعجب عشان تعرف إن الصحابة كانوا كلهم كده، إنه لما دخل على مراته وقال لها يا أم الدحادح أخرجي الدحادح ولاده فإني أقرضت ربي حائطي، فكانت تخرج التمر من جيوب الاصفار ومن فمهم فتقول اخرجوا فان اباكم قد اقرض ربه حائطا. روح خلاص احنا ادينا ربنا الجنينه دي. اللي كنت تتعجب من الرجل فتعجب اكثر من المراه، منين تجيب امراه هذه ببيتك؟ لكن لما صح الرجال صحت النساء، ولما ضيع الرجال رجولتهم أمام النساء استرجل النساء. هي دي الحقيقة. بقيت راجل زوجتك تبقى واحدة ست. خليك راجل يا راجل. اشتغل. الصحابة كانوا كلهم كده. شوف سيدنا عبد الله بن عمر لما نزل قول الله تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. قال يا رسول الله ان احب مالي الي فيوحى اشهدك انها لله. يسمع الآن يعمل ايه؟ ينام بصورة. عمر يسمع الآية واعرض عن الجاهلين يتعين. عايزك تعيش المعنى ده، تعيش القيمة دي، ان القرآن يوقفك عند حدك، وانك تتعامل مع القرآن هذا التعامل، ان القرآن مش بنقرأ وخلاص، لا، ده احنا بننفذ، بنعمل به. الرباني وقاف عند كتاب الله، يبدأ من أول آية، خمس آيات في أول سورة البقرة في وصف المتقين، وبعدين آيتين في وصف الكافرين، ثلاث آيات في وصف الكافرين، وبعد كده 15 آية في وصف المنافقين. تقف معاهم واقفة وتفصلها. ويا جماعة أنا قلت لكم من المرة اللي فاتت كل واحد يجيب كراسة وقلم معاه، شايف في ناس جايين النهاردة ما معهمش كراسة وقلم برضه. لازم تكتب، لازم تكتب. اكتب افكارك واكتب مشاكلك واكتب همومك واكتب ذنوبك واكتب، اكتب. لما تكتب وتركنها شويه وتبدا تقرا تاني وتبدا تعالج في نفسك المشاكل دي تاخد سبيل العلاج. اما انك سايب الدنيا ماشيه كده عمال تزق في الايام يوم بيوم وخلاص وعايش على الغفله هتموت غلط. الثاني يبقى نمرة واحد أن تكون وقافا مع كلام الله عز وجل فتتفكر في الأخبار الواردة في فضل كاتب الغيث. القصة مشهورة أن أحد الخلفاء كانت امرأة تصب عليه الماء فوقع منها الإناء فوق رأسه فشج. هي كانت ماسكة لبريق بتصب عليه مية فتلمت البتاع من حاجة راح وقع اللبريق فتح دماغه، دماغه اتفتحت. لما يبقى خليفة ودماغه اتفتحت بتبقى الأمور ما هياش ايه؟
سهلة.
مش سهلة. فلما هيستشيط ربما قالت والكاظمين الغيظ. قال كظمت غيظي. قالت والعافين عن الناس. قالت اذهبي اذهبي. اذهبي فتحت عنك لسه برضه ما تخلص. قالت والله يحب المحسنين. انت حر لوجهك.
سبحان الله.
هي دي اللي وقاف مع كتاب الله. اللي يسمعه
نفذ
على طول. على طول نفذ اعمل. لا تترد اللحظه. وقاف مع كتاب الله. ثاني أن يخوف نفسه من عقاب الله تعالى، وهو أن يقول قدرة الله علي أعظم من قدرتي على هذا الإنسان، فلو أمضيت فيه غضبي لم آمن أن يمضي الله عز وجل غضبه علي يوم القيامة، فأنا أحوج ما أكون إلى العفو. وقد قال الله تعالى في بعض الكتب يا ابن آدم اذكرني عندما تغضب أذكرك حين أغضب ولا أمحقك في من أمحق. عايزين برضو نمشي مبدأ أن الجزاء من جنس العمل. سامح الناس عشان ربنا يسامحك، واعطف على الناس عشان ربنا يعطف عليك، وارحم الناس عشان ربنا يرحمك. مش كده ربنا الرسول قال ارحموا من في الارض
ارحمكم
من في السماء. فالتعامل كده ان انا محتاج ان ربنا يعفو عني واعفو محتاج ان ربنا يسامحني، سامح الناس، محتاج ان ربنا يكرمني، اكرم الناس على قدر تعاملك مع الناس، والدليل على كده
عفاك الله.
والدليل على كده حديث النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم لما نشر الله رجلا في الحشر فقال كيف كنت تتعامل، وكان الرجل ممن ينتجر معنى الحديث يبيع ويشتري، فقال كنت ارسل عمالي، ناس النهارده اللي بتبيع بالتقسيط زي كده بيبعت حد ايه يلم الاقساط، فقال كنت ارسل عمالي فاقول لهم تجاوزوا عن المعسر وضعوا عن الرديء. قال لهم لو لقيت واحد مزنوق سيبوه، ولقيت واحد ضايع ما تاخدوش من حقه. فقال الله نحن احق بالعفو منك ادخله الجنه.
الله الله.
هي انك انت كيف تريد ان يعاملك الله؟ عامل الناس. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان امتكم هذه جعل عافيتها في اولها وسيصيب اخرها بلاء وفتن، فمن احب ان يلقاني على الحوض فلتاتيه من يفعله وهو لا يشرك بالله شيئا، ولياتي الى الناس مثل الذي يحب ان يؤتى اليه. عامل الناس بما تحب ان يعاملك الله به. سامح الناس عشان ربنا يسامحك، واعف عن الناس عشان ربنا يعفو عنك، واكرم الناس عشان ربنا يكرمك، وهكذا. الثالث أن يحذر نفسه عاقبة العداوة والانتقام وتشمير العدو في هدم أعراضه والشماتة بمصائبه، فإن الإنسان لا يخلو عن المصائب فيخوف نفسه ذلك في الدنيا إن لم يخف في الآخرة، وهذا هو تسليط شهوة على غضب ولا ثواب عليه، لأنه تقديم لبعض الحظوظ على بعض، إلا أن يكون محذوره أن يتغير عليه أمر يعينه على الآخرة فيثاب على ذلك. دايما نقول أن خاف من عقوبة ربنا، أو نقول الأول اترك حبا لله محبة، فإن لم تستطع فاترك خوفا. يعني بيقول لك النهارده ما تبصش مراقبة لنظر الله، طب لو ما بطلتش طب بطل احسن ربنا يحمي لك عينيك. خوف يعني نيجي بالاول بالحب، فان لم تاتي بالحب فاتيه بالخوف. ازاي نفس الشيء يقول اجزم غضبك وكف غضبك ولا تؤذي احدا لكي يحسن الله اليك ويكرمك، ان لم تفعل طب خف. هذا اولا ان اللي انت بتمضي غضبك معاذا باذى انت لا تخلو من مصائب، ممكن ربنا يبتليك بمصيبه وده يشمت فيك يقول لك شوف عشان اللي انت عملته فيه. فخاف مني او خاف من الاخر ان ربنا يبطش بك ويعذبك. الرابع أن يتفكر في قبح صورته عند الغضب على ما تقدم، وأنه يشبه حينئذ الكلب الضاري والسبع العالي، وأنه يكون مجانبا لأخلاق الأنبياء والعلماء في عاداتهم بتميل نفسه إلى الاقتداء به. شوف سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه أعرابي ومسكوا من ثوبه خنقه حتى أسهر الثوب فيه وخبت سيدنا النبي
بأبي وأنت
صلى الله عليه وسلم وقال أبي إلي. الأعرابي اللي قاله قال لي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم حمل لي الناقة فإنه ليس مالك ولا مال أبيك إلى آخره. النبي تحمل أبي صلى الله عليه وسلم تمثل بسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم تمثل بالصحابة. وقصة سيدنا أبو بكر مشهورة إنه كان رجل يشتمه وكلما شتمه سيدنا أبو بكر يقول له إيه؟ وعليك السلام. يقول سيدنا أبو بكر أنت كذا وكذا. يقول له عليك السلام. يقول وأنت أنت عامل لي بترسم نفسك قدام. يقول له عليك السلام. يعني أنت عامل لي فيها تقي ولا غير قطاع. وعليك السلام. في الآخر قال له إن رسول الله جائز فأقصر أقصر. فغضب النبي وقع فقال قام يهرب خلف النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إن الرجل شتمني وعاد 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 فلما قلت أقصر غضبت. قال إنك لما كنت كلما قلت له وعليك السلام بعث الله ملكا يقول لك بل وعليك السلام يا أبا بكر. فلما قلت له أقصر ذهب الملك وحضر الشيطان. كلمة بس إيه؟
أقصر
اتلم بقى بس أقصر خلي الشيطان يجي بعد أقصر يقول له إيه؟ هو بجيب رقبتك الشيطان حضر. فلذلك تمثل بمثل هؤلاء الصالحين. عايزين نتعلم كلمة وعليك السلام. وإذا خاطبهم الجاهلون خمسة نتعلم أنك تقول سلام وعليك السلام. واحد بيشتري تقول له
عليك السلام
وعليك السلام. وأنا عارف إن هو لو قلت له عليك السلام يعني أنا جاهل يعني إذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلامة. الخامس أن يتفكر السبب الذي يدعوه إلى الانتقام مثل أن يكون سبب غضبه أن يقول له الشيطان لماذا يحمل منك على العجز والذلة والمهانة وصغر النفس وتصير حقيرا في أعين الناس. كتير نقول كده أن قلت يا ابني استحمل تفوت واصبر قدام
بس
احنا عايشين في زمن لو انت فوتت له هيركبك ما ينفعش. قرات لاحد الصحفيين بيقول له ايه كلمه تذكر عن سيدنا عيسى عليه السلام من لطمك على خدك الايمن فاعطيه خدك الايسر. قال لي من لطمك على خدك الايمن فاعطيه خدك الايسر وقفاك ايضا. يعني يسخر من الكلمة. يعني احنا نقول عندنا كلام ربنا ولا تستوي الحسنة ولا السيئة
ادفع
ادفع بالتي هي احسن فإذا الذي بينك وبينه وعداوة كأنه ولي الحميد. يا عم الشيخ انت لو سبتها العوام دول هيطمعوا فينا. يا عم ما يطمعوا ما يطمعوا. احنا بس لن نرد السيئة بسيئة ونريد ان نتفق على هذا الخلق.
الله
خلق رد السيئة بالحسنة. أحسن إلى من
سخيب
أساء إليه. خذ العفو وأمر بالعرف وأعن عن الجاهلين معناها صل من قطعك وأعط من حرمك واعف عن من ظلمك. قال قلب الفتوة والإنسان عينها ألا تشهد لك فضلا ولا ترى لك حقا. وأفضل معانيها أن تكرم من يؤذيك وتقرب من يقصيك وتعفو عن من أساء إليك سماحة لا تضمن ومودة لا مصابرة.
صلى الله عليه وسلم.
أن تقرب من يقصيك
وتكرم من يؤذيك وتعفو عن من أساء إليك سماحة لا كظما ومودة لا مصابرة. دي الأخلاق، دي أخلاق الإسلام، دي أخلاق المسلمين، دي الأخلاق المطلوبة في الزمن اللي احنا عايشين فيه. أن تقرب من يقصيك وتكرم من يؤذيك وتعفو عن من أساء إليك سماحة، بسماحة ومودة مش صلى الله فيك. يقول الشيخ إذا قالوا لك إن أنت لما تعفو عنه هيزلك هيتنطط عليك بعد كده، فليكن لنفسك تأنفين من الاحتمال الآن ولا تأنفين من خزي يوم القيامة والافتضاح. إذا أخذ هذا بيدك وانتقم منك تحذرين أن تصغري في أعين الناس ولا تحذرين من أن تصغري عند الله تعالى وعند الملائكة والنبيين. إن النفس قالت لك كده هيبقى خزي ليك، ولا خزي النهاردة ولا خزي
ممكن
يوم القيامة، ده هيفضحك ويقول أنا ضربته وما عملش حاجة، فضحت النهاردة ولا فضحت يوم القيامة. لأن أخطر شيء يوم القيامة مظالم العباد، وينبغي أن يكتم غيظه، فذلك يعظمه عند الله تعالى. فما له وللناس أفلا يحب أن يكون هو القائم يوم القيامة إذا نودي ليقم من وقع أجره على الله، فلا يقوم إلا من عفا. وهذا وأمثاله ينبغي أن يقرره على قلبه. نسأل الله أن يهدي قلوبنا. نكتفي على هذا.